الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. التقسيم الثاني للواضع تقسيم الوضع إلى الوضع التعييني والتعيني. وقد مر علينا هذا التقسيم عند حديثنا حول حقيقة الوضع، ولكن بما أن السيد المصنف أعلى الله درجته قد تعرض له عند بيان الأقسام، فنحن نتعرض له تبعا ونبين ما لم نبين. ومجموع ما أفاده قدس الله نفسه الزكية في البحث حول هذا التقسيم هو عبارة عن أمور. الأمر الأول، أفاد قدس الله نفسه الزكية بأنه لا فرق بين الوضع التخصصي والوضع التخصيصي، من جهة أن كلا منهما هو إظهار للمعنى باللفظ وإبراز له، وإنما الفرق بينهما من ناحية أن الوضع التخصصي التعيني يحتاج إلى مؤونة زائدة وهي كثرة الاستعمال، إذ في الوضع التخصصي الوضع التخصيصي التعييني لا يحتاج الأمر إلى أكثر من وضع اللفظ على المعنى من قبل من بيده الأمر، بداعي أن يكون اللفظ علامة على ذلك المعنى، كما هو الحال تماما في نصب الإشارات للدلالة على المعاني، فإن الواضع حينما ينصب إشارة لا يحتاج إلى أكثر من نصب تلك الإشارة للدلالة على المعنى، كذلك هو الحال بالنسبة إلى الوضع في الألفاظ. وأما في الوضع التخصصي التعيني فهذا لا يكفي. لماذا؟ لأن الوضع التعيني إنما يكون في معان أخرى غير المعاني التي وضعت لها الألفاظ. فلفظ الصلاة مثلا قد وضع بحسب الوضع الأول للدعاء، ولكن الشارع المقدس استعمله في الأركان المخصوصة، استعمله في معنى آخر، فحتى يحصل الوضع التخصصي التعيني لابد أن يكثر استعماله في المعنى الجديد، ويحصل بكثرة الاستعمال ارتباط بين اللفظ وبين المعنى الثاني. فلا بد في تحقق الوضع التخصصي من كثرة الاستعمال. وأما الأمر الثاني الذي أفاده قدس الله نفسه، فهو إن الوضع التعييني يحصل بنفس الاستعمال. إن الوضع التعييني يمكن أن يحصل بنفس الاستعمال بداعي العلامية، ومراده من ذلك هو أن وضع لفظ لمعنى تارة يكون بالتعيين بأن يقول وضعت اسم علي لولدي، فهذا تعيين، وتارة أخرى يضع بالاستعمال لا بالتعيين، كما لو ولد له ولد فقال قبل أن يسميه قال ناولوني ولدي حسنا، فهنا تحقق الوضع، والوضع تحقق هاهنا بنفس الاستعمال، تحقق الوضع بنفس الاستعمال. إذ فرق بين أن يقول أسميت ولدي حسنان، فهنا وضع سبق الاستعمال، وبين أن يقول ماذا ائتوني بولدي حسن قبل أن يسميه بذلك، فيعلم من هذا الاستعمال بأنه ماذا، بأنه يريد أن يضع هذا اللفظ لهذا المعنى، ويجعل هذا اللفظ علامة على هذا المعنى. إذن، وهذه نقطة لا بد من الالتفات إليها، فالسيد قدس الله نفسه يرى بأن الوضع التعييني يمكن أن يتحقق بنفس الاستعمال. الأمر الثالث الذي أفاده قدس الله نفسه وإن كان هذا الأمر مرتبكا في كلماته الشريفة كما سيتضح، هو أن تقسيم الوضع للوضع التعيني والوضع التعييني إنما هو للوضع بالمعنى الاسم المصدري، ضرورة أن الوضع بالمعنى المصدري ماذا لا يمكن أن ينقسم إلى هذين القسمين. وبالتالي فنحن إذا بنينا على تقسيم الوضع إلى الوضع التخصصي والوضع التخصيصي، لابد أن يكون هذا التقسيم للوضع بالمعنى الاسم المصدري. وقد أشرنا فيما سبق وسنشير إلى وجه ذلك، والوجه الذي ذكرناه فيما سبق هو أن وضع بالمعنى المصدري هو فعل الواضع. والوضع التعيني فعل للواضع، إلا أن الوضع التعيني ماذا؟ ليس فعلا للواضع. وبالتالي فنحن إذا عرفنا الوضع بالمعنى المصدري، كأن قلنا بأن الوضع هو ربط اللفظ بالمعنى، قرن اللفظ بالمعنى، تخصيص اللفظ بالمعنى، لا يمكن أن ينطبق ذلك على الوضع التعيني، ولا يمكن أن يقسم هذا الوضع إلى تعييني وتعيني. ومن هنا فإن صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه إنما قسم الوضع إلى تعييني وتعيني بعد أن عرف الوضع بأنه اختصاص اللفظ بالمعنى، فلاحظ في تعريف الوضع المعنى الاسم المصدري ولم يلاحظ المعنى المصدري. وسيأتي بعض الكلام إن شاء الله. الأمر الرابع الذي تعرض له أعلى الله مقامه هو بيان الدليل على إمكان الوضع التعيني، فإن الوضع التعييني لا كلام في إمكانه بل في وقوعه، وإنما الكلام في إمكان الوضع التعيني، فإن غير واحد من الأعلام قدس الله أسرارهم قد ناقشوا في صحة الوضع التعيني وثبوته، والسيد قدس الله نفسه قال بأن الدليل على ثبوت الوضع التعيني هو الوجدان، فإن كثيرا من الألفاظ الحقيقية تستعمل في المعاني المجازية إلى الحد الذي يصبح فيه المعنى الحقيقي الأول مهجورا. ويصبح المعنى الثاني حقيقة بمعنى أن المستعمل إذا أراد أن يستعمل اللفظ فيه لا يحتاج إلى قرينة، ولو كان معنى مجازيا لاحتاج إلى القرينة، ولكنه لكثرة استعمال المستعملين لللفظ فيه يتحول إلى معنى حقيقي، وربما يتحول المعنى الأول إلى معنى مجازي يحتاج إلى قرينة. ولعلنا لو أردنا أن نمثل لذلك بالصلاة فإن هذا المثال ليس ببعيدا، إذ أن لفظ الصلاة قد استعمل في الأركان المخصوصة إلى حد متى ما أطلق هذا اللفظ تبادر منه ماذا؟ هذا المعنى، وهو الأركان المخصوصة، من غير حاجة إلى أي قرينة، مع أن هذا المعنى كان معنى مجازيا في يوم من الأيام. بينما الآن لو أردنا أن نستعمل لفظ الصلاة في الدعاء فإننا نحتاج إلى قرينة، مما يعني أن المعنى الحقيقي قد أصبح معنى مجازيا يحتاج إلى قرينة عندما يستعمل المستعمل اللفظ فيه. فهذا الواقع الوجداني الخارجي دليل على إمكان الوضع التعيني بل على وقوعه. هذا محصل ما أفاده قدس الله نفسه حول هذا التقسيم. وهنا نقاط ثلاث لا بأس بالوقوف عندها. أما الأولى فهي أن الوضع التعيني قد يستشكل في إمكانه من ناحية أن اللفظ قبل حصول الوضع التعيني له في المعنى الجديد كان يستعمل فيه على نحو المجازية مع القرينة، فكيف يصير حقيقة فيه مع عدم انفكاك الاستعمال عن القرينة؟ وبيان ذلك هو أن الوضع التعيني التخصصي كما ذكرنا قبل قليل إنما يكون باستعمال اللفظ في معنى جديد غير المعنى الذي وضع له، ولا شك أن استعمال أي لفظ في معنى جديد غير المعنى الذي وضع له لا يصح إلا مع الاتكاء على القرينة، لا يصح. وإذا كان لا يصح إلا مع الاعتماد على القرينة إذن نحن بني لا يصح إلا مع الاعتماد على القرينة. ومن جهة أخرى فإن الوضع التعيني يحتاج إلى ماذا؟ إلى كثرة الاستعمال. إذن نحن في كل استعمال من هذه الاستعمالات الكثيرة بما أننا نستعمل اللفظ في غير ما وضع له فإننا نحتاج إلى القرينة. فهب أن الوضع التعيني قد حصل بمئة استعمال، افترض قد حصل بألف استعمال، في جميع هذه الاستعمالات المئة نحن نستعمل اللفظ في المعنى الجديد بماذا؟ بقرب القرينة. فإذا كان يستعمل في جميع موارد الاستعمال بالقرينة فكيف صار معنى حقيقيا بحيث لا يحتاج إلى القرينة، والحال أنه متقوم بالاستعمال مع القرينة؟ وأجابوا عن ذلك بأجوبة متعددة، ومن هذه الأجوبة هو أن يقال بأن تحقق الوضع التعيني يتقوم بعاملين. العامل الأول هو كثرة الاستعمال، والعامل الثاني هو طول مدة الاستعمال. فكثرة الاستعمال وحدها لا تكفي، بل لا بد من ضم طول مدة الاستعمال إلى كثرة الاستعمال، فإنه كلما طالت مدة استعمال اللفظ في المعنى الجديد يتحقق أنس ذهني بين اللفظ وبين المعنى من غير توسط القرينة. في البداية كان لا يحصل انتقال الذهن إلى المعنى إلا بتوسط القرينة، وإلا لا ينتقل. ولكن لما كثر وطال استعمال اللفظ في ذلك المعنى، نتيجة طول المدة حصل عند الذهن ماذا؟ أنس. فمتى ما ذكر اللفظ عنده تبادر إليه المعنى الجديد من غير حاجة إلى قرينة. فطول المدة يوجب أنسا ذهنيا، وبحسب تعبير السيد الصدر قدس سره لو أردنا أن نستفيد منه في المقام، يوجب أن يحصل قرن مؤكد تأكيدي بين اللفظ والمعنى، يوجب بعبارة أخرى أن تحصل استجابة شرطية كما هو في القانون الذي استفاد منه السيد قدس سره في تطبيق قاعدة القرن المؤكد. إذن لا مانع أن الذهن البشري لا ينتقل من شيء إلى شيء في بداية الأمر إلا بضميمة شيء ثالث، ولكن بعد أن يكثر تقارن الشيئين معا فإن الذهن البشري يستغني عن الأمر الثالث وينتقل إلى أحدهما بمجرد سماعه لللفظ، أو بمجرد مثلا سماعه بالمعنى ينتقل لللفظ المعبر عن. فهذا الإشكال لا يمنع من وقوع الوضع التعيني. النقطة الثانية هي أن الوضع بالاستعمال الذي صححه السيد المصنف أعلى الله مقامه أيضا هو محل الإشكال. لماذا؟ قالوا لأن الاستعمال مرحلة متأخرة عن الوضع، لأن الاستعمال مرحلة ماذا؟ متأخرة عن الوضع. فإن الواضع بعد أن يضع لفظ علي لولده حينئذ تأتي مرحلة الاستعمال، فتستعمل الأم لفظ ذلك الولد في ولدها، ذلك اللفظ في ولدها. فعندما تسأل ما أسميتم ولدكم تقول أسميناه عليا. هذا الاستعمال إنما يكون في مرحلة متأخرة بعد الوضع. وإذا كان كذلك فكيف يتحقق الوضع بنفس الاستعمال؟ لازم ذلك ماذا؟ تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، وهو ممنوع. والجواب عن هذا الإشكال هو أن احتياج الاستعمال إلى الوضع لا كلام فيه، لا يصح الاستعمال بغير وضع، إلا أن الكلام في لزوم سبق الوضع على الاستعمال. فأنتم تقولون بأن الوضع لا بد أن يسبق على الاستعمال، ولذلك لا يمكن أن يتحقق الوضع بنفس الاستعمال، ولكننا نقول هذا بلا ملزم، بل يكفي أن يكون الوضع مقارنا لنفس الاستعمال. فإذا كان الوضع مقارنا لنفس الاستعمال صح أن الاستعمال لم يتحقق إلا ماذا؟ إلا بالوضع. فلا ملزم للقول بأن الوضع لا بد أن يكون سابقا، لا ملزم بذلك، وبالتالي يصح لنا أن نصحح الوضع بنفس الاستعمال، بنفس الاستعمال، ويكون ذلك جامعا بين عمليتين في آن واحد، جامعا بين عمليتين في آن واحد. إيه هو متقدم من حيث الرتبة، متأخر من حيث الزمان. ويمكن أن يقال، ويمكن أن يقال، وهذا أدق، يمكن أن يقال بأن الوضع بالاستعمال هو أحد أفراد الوضع، هو أحد أفراد الوضع، لا أنه شيء يختلف عن الوضع. فلاحظوا من أجاب بالجواب الذي عرضته بخدمتكم هو يفكك بين الوضع التعييني وبين ما قلنا بأنه الوضع بالاستعمال. وبحسب تعبير بعض الأصوليين يعبرون عنه بالوضع الاستعمالي، ويذكرونه قسيما للوضعين التعييني والتعيني، فيقولون الوضع ينقسم من حيث المناشئ إلى ثلاثة أقسام: وضع تعييني وهو الذي يكون بوضع الواضع، ووضع تعيني وهو الذي يكون بكثرة الاستعمال، ووضع استعمالي وهو الذي يتحقق بالاستعمال، بالاستعمال. فهو قسيم للوضعين التعييني والتعيني، ولكن الصحيح بأنه مصداق من مصاديق الوضع التعييني، إذ أن الواضع حينما يريد أن يضع لفظا لولده مثلا، أو عنوانا لجهاز قد اخترعه مثلا، تارة يقول أنا أضع هذا اللفظ لهذا المعنى، أضع هذا اللفظ لهذا الولد، أنا أريد أن أقرن وأربط وأخصص هذا اللفظ لهذا المعنى، فيتحقق الوضع التعييني. وتارة هو يحدث الربط بنفس الاستعمال، تارة هو يحدث الربط بنفس الاستعمال، فيقول ائتوني كما هو في المثال، ائتوني بولدي علي. استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، في قوله ائتوني بولدي علي هو كل ما صنعه استعمل لفظا في معنى، وبنفس هذا الاستعمال أحدث ماذا؟ ربطا بين اللفظ وبين المعنى. فهو بهذا الاستعمال قام بوضع تعييني، إذا كان الوضع التعييني هو عبارة عن التخصيص، هو عبارة عن الربط، فإنه بنفس هذا الاستعمال قد أحدث الربط بين اللفظ والمعنى، وبالتالي فالوضع الاستعمالي ليس قسيما للوضعين، وإنما هو قسم للوضع التعييني، لا أنه قسيم له. ما أدري صار واضحا أو لا. واضح. النقطة الثالثة قلنا بأن الوضع التعيني قد أشكل فيه، قد استشكل فيه بعضهم من ناحية، يعني بعبارة أخرى تقسيم الوضع إلى وضع تعيني وتعيني قد استشكل فيه بعضهم من ناحية أن الوضع ماذا؟ بالمعنى المصدري هو فعل الفاعل، والوضع التعيني ليس فعلا للفاعل، فلا يمكن أن يكون الوضع بالمعنى المصدري مقسما للوضع التعييني والوضع التعيني. هذا ما أوضحناه. ويمكن أن يبلور الإشكال بصياغة ثانية بأن يقال إن الوضع هو عمل إنشائي قصدي، فالسيد المصنف قدس الله نفسه الزكية مثلاً عندما يعرف الوضع بأنه إظهار المعنى باللفظ حدوثاً بداعي كون اللفظ علامة على المعنى، فهو يرى الوضع عمل ماذا؟ يرى الوضع عملا قصديا، يعني أن الواضع إنما يضع هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى بقصد أن يكون اللفظ علامة على المعنى، فالوضع عمل قصدي، عملية الوضع عملية قصدية إنشائية. وإذا كانت عملية الوضع عملية قصدية إنشائية فلا يمكن أن يكون الوضع مقسما للوضعين التعييني والتعيني، لأن الوضع التعييني قصدي وأما الوضع التعيني فلا قصدية فيه، وإنما حصلت كثرة استعمال، كثرة الاستعمال هذا أنتجت ماذا؟ أنتجت وضعا تعينيا، فلم يكن هنالك قصد، لم يكن هنالك قصد في موارد الوضع التعيني لوضع اللفظ بإزاء المعنى الجديد، لم يكن هنالك قصد، ومع ذلك تحقق وضع تعيني بحسب تعبير الأصوليين. فكيف يصح تقسيم الوضع إلى وضع تعييني وتعيني واعتبار الوضع التعيني قسما من أقسام الوضع مع أنه لا قصد فيه، والحال أن الوضع عمل قصدي؟ والجواب عن هذا الإشكال إما بأن يقال إن التعبير عن الوضع التعيني بالوضع إنما هو لأجل مشابهته للوضع التعيني، لأجل مشابهته للوضع التعيني في أي شيء؟ في النتيجة، فإن النتيجة والثمرة والفائدة من وضع اللفظ للمعنى هي انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، وهذه النتيجة كما تتحقق في موارد الوضع التعييني تتحقق أيضا في موارد الوضع التعيني. فلأجل اشتراكهما في المؤدى، في المنتهى، في النتيجة، في الأثار، في الفائدة، لذلك عبر عن الوضع التعيني بأنه وضع لأجل هذا الاشتراك في هذه النقطة، وإلا فإنه في الحقيقة ليس وضعا. وهذا ما أجاب به السيد السعيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف في المحكم. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بما يظهر من كلمات السيد قدس سره، وهو أن تقسيم الوضع إلى الوضع التعييني والتعيني ليس هو بلحاظ المعنى المصدري للوضع، فإن المعنى المصدري للوضع الذي هو فعل الواضع لا ينقسم إلى هذين القسمين، وإنما الوضع المقسم للقسمين هو الوضع بالمعنى الاسم المصدري الذي هو عبارة عن نتيجة الفعل، فهذا المعنى الاسم المصدري الذي هو النتيجة الذي هو الأثار، هذا يمكن تقسيمه إلى وضع ماذا؟ تعييني ووضع تعيني. كأن نقول الوضع التعييني، الوضع التخصيصي هو تخصيص اللفظ بالمعنى، ربط اللفظ بالمعنى، قرن اللفظ بالمعنى، وهذا هو الوضع الذي هو فعل قصدي، وهذا لا شك فيه لا يشمل الوضع التعيني. ولكن المعنى الاسم المصدري الذي هو ماذا؟ ارتباط اللفظ بالمعنى، اقتران اللفظ بالمعنى، اختصاص اللفظ بالمعنى، هذا يمكن تقسيمه إلى وضع ماذا؟ تعييني وتعيني، بأن يقال بأن هذا الاختصاص إما هو ناشئ عن تخصيص فهو وضع تعييني، وإما هو ناشئ عن عن كثرة استعمال فهو ماذا؟ فهو تعيني تخصصي. إذن هذا التقسيم إنما يكون للمعنى الاسم المصدري بلحاظ مناشئه، بلحاظ أسبابه. هذا المعنى، الواضع بالمعنى الاسم المصدري بلحاظ مناشئه وأسبابه يمكن أن يكون تعينيا، يمكن أن يكون تعينيا، معلوم؟ ولكن كما ذكرنا بأن هذه النقطة محل إرباك في كلمات السيد قدس سره، لاحظ قال وإذا بلي قال إظهار المعنى تعريف الوضع باللفظ حدوثا بداعي كون اللفظ علامة للمعنى ووجها من وجوهه، ولا فرق بينه وبين مطلق استعمال اللفظ في المعنى إلا من وجهين، فرق بين الوضع والاستعمال. الأول إنه أي الوضع حدوثي فقط بخلاف سائر الاستعمالات، فإنها ماذا؟ تتحقق بعده استمرارية إبقائية. إظهار اللفظ المعنى باللفظ في مورد الوضع حدوثي، بينما في في مورد الاستعمالات ماذا؟ إبقائي، استمراري. الثاني، إنه أي الوضع بداعي كون اللفظ علامة للمعنى، وسائر الاستعمالات تكون بدواع أخرى. قلنا بداعي الجد، بداعي الهزل، بداعي البعث، بداعي الزجر، بداعي الإخبار، بداعي الإنشاء، الدواعي لا حد لها. وجهة الاشتراك في الجميع، جهة الاشتراك في الجميع يعني ماذا؟ يعني في الوضع والاستعمال، جهة الاشتراك في الوضع والاستعمال إظهار المعنى باللفظ وإبرازه به بلا فرق في ذلك بين الوضع التخصيصي والتخصصي. فهنا يقول الوضع هو ماذا؟ إظهار المعنى باللفظ وإبرازه به، ولا فرق في ذلك يعني في هذه الجهة بين الوضع التخصصي والوضع التخصيصي. هذه خلوها في بالكم. ثم قال نعم الفرق بين التخصيص والتخصص أن كثرة الاستعمال في الثاني لها دخل في الجملة، باعتبار أن كثرة الاستعمال وحدها قد لا تكفي، بل تحتاج إلى ماذا؟ إلى طول مدة الاستعمال، بخلاف الأول فإن نفس الاستعمال، شوفوا التعبير، بخلاف الأول فإن نفس الاستعمال، ما قال فإن نفس الواضع، ما قال فإن نفس الإظهار، قال فإن نفس الاستعمال. من هذه العبارة نحن استفدنا بأنه يرى ماذا؟ صحة الوضع بالاستعمال. من هذه العبارة فإن نفس الاستعمال بداعي كون اللفظ علامة للمعنى يكفي في حصول الوضع. والدليل على ما قلناه إنما هو الوجدان في الأسماء التي نضعها لأولادنا وما حصل من الأوضاع الكثيرة المستحدثة في زماننا. ليش هو ذكر هالاثنين في مقام استدلال؟ باعتبار أن المعروف في كلماتهم أن الوضع التعييني إنما يحصل في هذين الموردين، في مورد الأعلام الشخصية وفي مورد المخترعات والمستحدثات، ولذلك هو ذكرهما فقط. وما حصل بلي، وهذا في محل الكلام، هذا إذا لوحظ الوضع بالمعنى المصدري. إذن إلى هنا الكلام كله في الوضع بلحاظ المعنى المصدري، وأما إذا لوحظ بالمعنى الاسم المصدري فهو نحو ارتباط حاصل بين اللفظ والمعنى ناشئ من تخصيصه به تارة ومن تخصصه به أخرى. فيفهم من هذه العبارة بأن الوضع التخصيصي والوضع التخصصي جاء من أين؟
من الاستعمال.
لا، جاء من الوضع بالمعنى الاسم المصدري، يعني هذان القسمان إنما هما للوضع بالاسم المصدري. ولكن العبارة السابقة التي كان يتحدث فيها عن الوضع بالمعنى المصدري أحسنتم. ذكر بأن إظهار اللفظ بالمعنى وإبرازه به يشترك فيه ماذا؟
التخصيص والتخصص.
أحسنتم، التخصيص والتخصص. وهذا التعريف إنما ذكره للوضع التعييني التخصيصي، وأشرك التخصصي معه فيه. فمن هنا يكون هذا التقسيم حتى للوضع بالمعنى المصدري. ولكن يمكن أن يقال هو، شوفوا حل المطلب، هو عندما فرق بين الوضع وبين الاستعمال ماذا قال؟ قال كلاهما إظهار للمعنى باللفظ، مع فارق أن إظهار المعنى باللفظ تارة يكون حدوثيا وأخرى يكون ماذا؟
إبقائيا
استمراريا. تمام تمام. فهو عندما يقول الوضع بالمعنى المصدري، لا عفوا، الآن إلى هذا المقدار، إلى هذا المقدار اتضح بأن الوضع عنده والاستعمال مشتركان في أنهما معا إظهار اللفظ بالمعنى، إظهار المعنى باللفظ. الفرق من أي ناحية؟ من ناحية الحدوث والاستمرار. تمام. عندما نأتي إلى الوضع التخصصي، الوضع التعيني، هذا اللي كنت تلتفت إليه، الوضع التعيني التخصصي، هو قال يحتاج إلى ماذا حتى يتحقق؟ يحتاج إلى كثرة استعمال، يحتاج إلى كثرة ماذا؟ استعمال. صحيح أو لا؟ فإذا كان يحتاج إلى كثرة استعمال، الاستعمال ما هو؟ إظهار اللفظ بالمعنى، إبقاء استمرارا، إظهار اللفظ بالمعنى إبقاء استمرارا. إذن الوضع التعيني إنما هو ناشئ عن إظهار المعنى باللفظ استمرارا، ناشئ عن ذلك. فإذا كان ناشئا عن ذلك، إذن هو وضع التعيني، والوضع التعييني يشتركان في هذه الجهة كما هو أفاد، وهو إظهار اللفظ بالمعنى. الفرق بينهما الذي يفصل بينهما الحدوث والاستمرار، حدوث والاستمرار. فإنه إذا كان حدوثيا بداعي جعل العلامية، هذا هو التعييني. وأما إذا كان ماذا؟ استمراريا إبقائيا لا بداعي جعل العلامة، وترتب عليه ماذا؟ وترتب عليه اقتران اللفظ بالمعنى بحيث استغنى عن القرينة، حينئذ يكون وضعا تعينيا، حينئذ يكون وضعا تعينيا. إذن فهو لا يرجع الوضع التعيني إلى الوضع التعييني، بل يفصل بينهما فصلا تاما. يقول هذا إظهار المعنى باللفظ حدوثا بداعي جعل العلامية، بينما الوضع التعيني يعتمد على إظهار المعنى باللفظ استمرارا إبقاء، ولكن لا بنفس ذلك الداعي. فإذا عرفنا الوضع دققوا جيدا، فإذا عرفنا الوضع بأنه إظهار المعنى باللفظ حدوثا بداعي جعل العلامية، يندرج ضمنه الوضع التعيني أو لا يندرج؟ لا يندرج، لا يندرج ضمنه. إذن كيف ندرجه في الوضع؟ لا سبيل لذلك لإدراجه إلا من خلال الوضع بالمعنى الاسم المصدري. شايفين كيف الإرباك صار في كلماته؟ باعتبار أنه أشرك الوضع في الاستعمال، والاستعمال في حقيقة في إظهار المعنى باللفظ، والوضع التعيني يعتمد على ماذا؟ على الاستعمال، لذلك حصل الإرباك من هذه الناحية. إذن الوضع إظهار المعنى باللفظ حدوثا بداعي كون اللفظ علامة للمعنى، إلى أن قال وجهة الاشتراك في الجميع إظهار المعنى باللفظ وإبرازه به. بس قيد الحدوث مو موجود، قيد داعي العلامية مو موجود، بلا فرق في ذلك بين الوضع التخصيصي والتخصصي، لأننا حذفنا القيود المأخوذة في تعريف الوضع. نعم الفرق بين التخصيص والتخصص أن كثرة الاستعمال في الثاني لها دخل في الجملة، يعني أن إظهار المعنى باللفظ كثيراً هو الدخيل في تحققه بخلاف الأول. هذا إذا لوحظ الوضع بالمعنى المصدري، وأما إذا لوحظ إلى أن قال ثم إن للوضع أقساما، منها الوضع النوعي كوضع الهيئات، ومنها الوضع الشخصي، هذه ومنها خاطئة جدا، يعني قطعا هي زائدة في المقام، باعتبار أن التقسيم باعتبار أن القسم المقابل للوضع النوعي هو الوضع الشخصي، فالمفروض يقول منها الوضع النوعي كوضع الهيئات والوضع الشخصي كوضع الأعلام، باعتبار أن كلمة ومنها استخدمها للشروع في التقسيمات الجديدة، وهذا ليس شروعا في تقسيم جديد بل عطف قسم على قسم. ومنها الوضع التعييني والتعيني، ويسمى بالتخصيصي والتخصصي أيضا، ويمكن أن يصير هذا اللي قلناه دليل الوجداني، ويمكن أن يصير المجاز حقيقة لكثرة الاستعمال، كما يمكن أن تصير الحقيقة مجازا لهجر الاستعمال، وكل منهما شائع في المحاورات، فهذا لكثرة وقوعه هو أدل دليل على إمكان الوضع التعيني التخصصي. والحمد لله رب العالمين.